الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فتعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى هذه الآيات الكريمات، والتي بيّنت الحوار الذي دار بين نبي الله موسى وبين عدو الله فرعون، وكيف أن سيدنا موسى كان ذكيا فطنا، وكيف كان فرعون مع كفره وجهالته لا يرتضي لنفسه السفاهة، فلم يقل هذا هو قراري ولا تناقشني ولا تحدثني، وإنما أراد أن يفتح بابا للنقاش وللحوار، يظهر من خلاله أنه على حق وأن موسى على باطل وأن له ذلك. فدار الحوار الذي سمعنا طرفا منه في اللقاء الماضي، وقد بدأه بقوله: فمن ربكما يا موسى؟ وفرقنا بين من التي جاءت هاهنا وبين ما التي جاءت في سورة الشعراء، حينما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى وهارون: وما رب العالمين. وقلت لكم هناك فرق بين الكيفية والماهية، وكلا السؤالين قد وقع من فرعون، سأل بما وسأل بمن، وأعتقد أننا قد فصلنا هذه النقطة تفصيلا جليا في اللقاء الماضي. قلت لكم إن السؤال عن الله سبحانه وتعالى، السؤال عن ماهيته أو عن كيفيته، ضرب من الجهل والغباء والكفر، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل لا عن ماهيته ولا عن كيفيته، لأن العقول لا تستطيع أن تدرك ذلك، ولو استطاع المرء بعقله القاصر أن يدرك كيفية الله وماهية الله لما استحق أن يكون إلها. ولذلك حينما كما قلنا يسأل الجاهل الكافر عن ماهية الله وكيفية الله، لا يمكن لنا أن نخوض في مثل هذه الأمور، وإنما إجابتنا ينبغي أن تنصب على صنعة الله، فالله يعرف من خلال صنعته سبحانه وتعالى، وهذا ما قاله النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حينما قال: لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في مصنوعات الله. فالتفكر في ذات الله إشراك، سيوصلك إلى الشرك ولن تصل إلى شيء، والتفكر في مصنوعات الله إدراك، تجد نفسك تقول سبحان الله ولا إله إلا الله حينما تدقق النظر في صنعة الله وفي مخلوقات الله. ومن هنا جاءت الإجابة من سيدنا موسى عن الله سبحانه وتعالى بأنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتحدثت أيضا معكم في هذه النقطة، وقلت كيف كان سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ذكيا موجزا، أشار إلى عموم خلق الله سبحانه وتعالى ودقة الله سبحانه وتعالى في خلقه، التي إن نمت وإن دلت فإنما تدلل على وجود إله قدير واحد لا إله إلا هو. العشاء اللي بتأذن؟ طيب أذن ونكمل. وقلت لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء الماضي حينما رد سيدنا موسى بهذا الرد، والذي فيه نسبة الخلق وهداية، رد سيدنا موسى بهذا الرد والذي فيه نسبة الخلق وهداية الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك تكذيب لفرعون في ادعائه الألوهية من دون الله، انتقل فرعون كما قلت لكم إلى سؤال آخر، وأعتقد أننا هنا كنا قد وقفنا. سأل موسى قائلا: فما بال القرون الأولى؟ البال هو الحال كما يقول أهل اللغة، فيكون المعنى فما حال القرون الأولى. وكان السؤال هنا ماذا يقصد فرعون بهذا السؤال ولماذا طرح هذا السؤال؟ لأهل العلم في ذلك قولان والقولان لا يتعارضان وأرجو أن نستيقظ لهما. القول الأول، بعض أهل العلم قال إن الجاهل الكافر المتعصب، أي واحد تاتا دول، حينما يريد أن ينحي عن نفسه السفاهة فإنه يحاول أن يلجأ إلى النقاش وإلى الحوار، فإذا عجز عن إفحام الخصم والله بيلجأ للكلام والصفصفة، قد يغلبك بالكلام والصفصفة فيكون بهذا قد حقق الغلط. فإن لم يفلح في هذا خلاص بقى فشل، فإنه يعود أدراجا إلى التعصب والتقليد. لليه؟ التعصب والتقليد. قال وهذا ما فعله فرعون، بدأ يناقش ويجادل في قضية وجود إله وهو الذي يدعي الألوهية، فلما وجد أن موسى متفرسا له وسيقيم عليه مزيدا من الحجج قال له، وعاد إلى التقليد والتعصب، قال له أنت بتقول لي في إله وانت قلت لي لما تتبع هداه هتنجو مش هتتبع، يبقى العذاب على من كذب وايه وتولى. طب يا اخي القرون الاولى ما كانت كلها تكفر بهذا الاله الذي تدعوني اليه، وما راينا قوما منهم قد عذبوا، شفناش النار ولا حد دخل النار ولا في اله وايه في حسبه. فانت بتقول لي ان في اله وبتقول لي إن في عذاب لمن كذب وتولى، فلما كفر به السابقون ولما لم يظهر لنا وهو يعذبهم؟ ده السؤال. فببساطة عايز يقول له فحالي حال القرون السابقة، زي ما أنكر وجود هذا الإله أنا منكر، وزي ما لم يثبت أنه قد وقع عليهم عذاب فأنا كذلك لن يقع علي عذاب، فأنت كذاب في اللي بتقول. ومن هنا قالوا إنه ترك الحجة ولجأ إلى التقليد، عايز يقلد القرون ليه؟ الأمم السابقة وأسلافه السابقين آباءه وأجداده الذين كانوا يدعون الألوهية من قبل، بس فعايز يقول لنا زي زيهم. ودي حقيقة، لما تدخل في نقاش مع أي جاهل مجادل لو عجز عن إقامة الحجة فإنه يلزمك بما في رأسه تقليدا وتعصبا. وأنا أذكر أن هذا الأمر وتذكرته وقتها وقع معي أنا شخصيا، لما جلست في حوار مع أحد الضباط الكبار وأراد أن يقنعني أني يعني إيه نحكم شريعة إسلامية، ويعني إيه البنوك حرام، ويعني إيه النقاب يلبس نقاب، ويعني إيه مش عارف إيه. فما سكت له، دخلت معه في حوار طويل جدا وبدأت أقيم عليه الحجج، لدرجة أنه كان من ضمن ما قال لي أن النقاب يساء استخدامه فبيتخفى فيه الحرامي والداعر واللص والمش عارف إيه، فأصبح وسيلة لتستر المجرمين. فهناك هو بيقول لي في الدين ما يسمى بضرء المفسدة، وأن بضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، فيبقى نلغي النقاب ولمفاسده اللي بقت بترتب عليه الآن، وده أفضل من أن تلبسه الفتاة أو المرأة ويبقى فيه منفعة لها. فأذكر أن أنا قلت له طيب احضر لي جريدة، وكان الكلام ده يوم 2 أو 3 على ما أذكر، فقلت له هات لي جريدة يوم السبت أقدر عليها موجودة، قال لي نجيبها لك حالا، فجابها. ففتحت له الجريدة في صفحة الحوادث وقلت له اقرأ هذا الخبر، فكنت قرأت خبر في جريدة الحوادث ان 3 من اللصوص المجرمين لبسوا، واحد لبس بدلة ضابط برتبة نقيب، واثنين لبسوا زي امناء الشرطة، وطلعوا يفتشوا شقة على انهم بيفتشوا يعني فسرقوها. فقلت له اذا زي الشرطة بيساء استخدامه وبتستخدم من تحته مفاسد، فضرأ للمفسدة نلغي زي الشرطة. والبدلة كمان بيساء استخدامها نلغي البدلة، والجلابية بيساء استخدامها نلغي الجلابية، والفستان بيساء استخدامه نلغيه، والجيبة والبلوزة الغيها. هذا يعني ان احنا نمشي الناس كلها على رأيه. فقال لا، العيب مش في اللبس، العيب في اللي بيسوء استخدامه وتر بس. اتفقنا والله هذا ما اريد، يبقى العيب مش في النقاب، العيب في اللي بيسوء استخدامه. فلما وجد اني الطريق مغلق، والله قال لي هذه العبارة لا انساها، قال اسمع عشان نجيب من الاخر، احنا بقالنا 20 سنة بنشم خرى، وحضرتك جاي عايز تشمم لك لونيا، فاحنا مش عايزين نشمها. خلص الحوار. فلجأ الى ايه بقى؟ لجأ الى ايه بس؟ فما بال القرون يقول احنا بقالنا 20 سنة كفر. هو موسى عايز يقول فرعون عايز كل موسى كده، بقالنا مئات السنين كفر، جاي انت عايز تعملها امان؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ايه بالظبط؟ فهو زي ما ده قال لي بالظبط كده، 20 سنة قله، فانت عايز تعملها كلونيا؟ ما ينفعش عندنا، روح شوف لك حته تانية خلاص. فبعض اهل العلم قال هو ده الواقع، او ده اللي وقع بالضبط، انه فرعون لما عجز عن اقامه الحجه لجا الى التعصب والايه والتقليد، وانهى القضيه او اراد ان ينهي القضيه بذلك. خلاص. البعض الاخر كان له رأي تاني، وقد يكون مقصد فرعون قيل الأمرين، يعني قلت لا تعارض بينهما. إيه المقصد الثاني؟ وإذا اللي أنا يمكن لمحت في نهاية اللقاء الماضي، قلت لكم لما نيجي في اللقاء ده ونتكلم خدوا بالكم علشان تتيقظوا لخصومكم تماما. فالبعض الآخر قال إن فرعون لما أدرك أن موسى سيهيل عليه الحجج التي تدلل على كذبه وعلى وجود الله الحق، أراد أن يكذبوا إلى حديث آخر حتى ينسى الحديث الأصلي. وده بيبقى من ذكاء الكافر المجادل المعاند. أما بهيليك تضلق عليه الخناق في أمر تتحدثان فيه، يروح مدخلك لأمر تاني. فبعد ما كان فمن ربكما موسى، بقى السؤال فما بال القرون ليه؟ علشان موسى يخش معاه بقى في حواض وقوم كذا وربنا عمل فيهم كذا، ونخش في حواديت. بالظبط كده، ونمش نخش في حواديت وننسى القضيه اللي ايه؟ القضيه الاصليه. ودي بيفعلوها كثيرا ايضا، يعني دي بيفعلوها كثيرا ايضا، انه لما يتكلم معك في قضيه وهيجد انه خاسر فيها، فيضطر يسوقك بذكاء الى قضية ايه؟ الى قضية اخرى. قد ينشأ عن هذه القضية بقى الاخرى يعمل خناقة، قد ينشأ عن هذه القضية الاخرى يعمل بلبلة، اتقفل الباب وانت لم تقم عليه الحجة، وانتهى الحوار قبل ان تثبت حجتك عليه. واضح المسألة؟ فهذا قد يكون هذا ومراد فرعون فعلا بهذا الايه؟ بهذا السؤال. فكان موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أذكى منه، ودايما فعلا الدين والإيمان ذكاء. ما دخل معه في هذه الحوارات التي أراد أن يدخله فيها، وإنما أنهى الموضوع بكلمات قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما تسألنيش عنها، مش هتكلم معك فيها، ما أعرفش عنها حاجة. اقفل الباب ده، علمه عند الله. نرجع لكلامنا بقى. الذي جعل لكم الأرض مهلا وسلك لكم فيها. شوف رجع تاني لسوق ليه؟ قال له في الباب ده مش عليا الكلام ده، ما اعرفش عنه حاجة، سيبك من الموضوع ده. فشوف قد ايه كان ذكيا فطنا. وانا قلت ان فعلا الذكاء وفن الدعوة تأخذ من القرآن الكريم لما تتتبع كيف كان الأنبياء يتصرفون مع أقوامهم. فسبحان الله، شوف قد ايه هو أراد أن يصف سيدنا موسى في لحظة، في ثانية، بكلمات سريعة. سيدنا موسى أغلق له ليه؟ أغلق له الباب في كلمات، ثم عاد إلى إقامة ليه؟ الحجة عليه. لكن الآية اللي فيها إغلاق الباب برضه آية فيها ذكاء أو عبارة تفوه بها سيدنا موسى، تدلل أيضا على قمة الفراسة والذكاء. وبيسألوا القرون الأولى دي يعني ما هي كانت كفرة ويعني كذا ويعني كذا وزي ما قال الباشمهندس علي يعني جت عليا فاتجاي يعني وتقول لي ولا الوحيد اللي اتعذب ما احنا مش شفناش حد فيهم اتعذب وكذا وكذا. فقلت ان سيدنا موسى اغلق الباب قال علمها ايه عند ربي انا ما اعرفش عن حاجه ماليش دعوه انا قضيتي معاك ما تدخلنيش في امم سابقه الامم السابقه دي علمها وحسابها ونظامها كله في علم مين وعند مين عند الله. لكن هو قال كلمه في العباره الكلمه دي كان في استطاعه فرعون ان يستغلها وما كانش هيقدر موسى يتنصل من استغلالها. لما قال علمها عند ربي في كتاب يعني كتبت احوالها وافعالها واقوالها كل ده سطر في ايه في كتاب. كان قادر فرعون وحساري الكلمه دي يقول له علمها عند ربك في كتاب طب وربك محتاج انه يكتب في كتاب بقى. طب انا بكتب اي شيء في اوراق او في كتاب بكتب ليه؟ ليه احنا بنكتب؟ الانسان بيكتب خشيه من امرين الخطأ او النسيان مش كده؟ الخطأ او النسيان. فلا بكتب حتى اعصم نفسي من الخطأ ومن النسيان. فبروح كاتب يقوم لغلط ولا انس ولو التبس علي الامر عشان ما غلطش برجع ولو نسيت برجع. فلما قال لفرعون علمه عند ربي في كتاب كان فرعون قادر يقول له وربك بيكتب ليه بقى وروح بدخله في شارع تاني قفله له في وسط الكلام قال علمها عند ربي في كتاب وما تقوليش كتب في كتاب ليه لا يضل ربي ولا ينسى لا يغلط ولا ينسى انما كتب ليه دي الحكمه بقى برضه عشان يقول له هو يعلمها ما تسالنيش عنها. فشوف حتى العباره اللي جابها عباره زي ما بيقولوا خاليه من الثغرات عشان يقفل بيها الباب اللي هو فتحه ده وما يقدرش فرعون يسرق اي شيء او اي كلمه او يستغل اي لفظ حتى يدخل منه الى طرق اخرى. فزي ما قلت على طول راح مقفلها في كتاب لا يضل ربي عشان ما تقوليش بيكتب ليه وخايف يغلط يبقى عنده خطا خايف ينسى لا يضل ربي ولا ينسى خلاص. لكن كاتب في كتاب دي حكمه ارجاع ده شيء دي ارادته دي سبحانه وتعالى والحكم كثيره علم الله سبحانه وتعالى. فبرضه عشان ما تفتحليش الباب ده يخش معاه في حوار فيه لا يضل ربي ولا ايه ولا ينسى. هنا اهل العلم أخذ من هذه الآية فضل الكتابة بقى فضل الكتابة قالوا إن الله سبحانه وتعالى كما أثبتت الآية لا يضل ولا ينسى لا يخطئ ولا ينسى والنسيان هو رفع العلم أو بعضه بعد ثبوته يعني ما تسميش نسيت إلا إذا كانت الحاجة في دماغك اللي إيه الأول وبعد كده اللي يحصل يترفع علمها من دماغك او بعض علمها يبقى اسمك ايه نسيت. يبقى النسيان هو رفع العلم او بعضه بعد ايه بعد ثبوته كان في دماغي وترفع خلاص. فالخطأ والنسيان كلاهما محال على الله سبحانه وتعالى. ومع هذا مع كونه محال عليه الخطأ والنسيان الا انه اقتضت حكمته ان يكون هناك كتاب يكتب فيه مش كده. فما بالك بقى بالذي يخطئ وينسى اللي هو انا وانت وسائر الايه وسائر البشر. ففضل الكتابه لنا قالت الايه اهو انها تعصم من ايه من الخطا والنسيان. ولذلك دايما نحث طلبه العلم تمام ان انت وانت حاضر مجلس علم وانا دي مساله باصر بيها جدا لما اشوف بعض الجالسين ماسك الورقه والايه والقلم ماسك الورق والقلم يقوم الكتابة هتعصمه من الايه من الخطأ والنسيان ماشي. وعشان كده الآية دي زي ما قلت كما نزهت الله عن هذين بيانت فضل الايه بيانت فضل ايه فضل الكتابة. وعشان كده قتادة لما جلس مجلس علمه فقالوا له أنكتب ما نسمع منك نكتب فقال اكتبوا إن الخبير العليم قد أخبر عن نفسه أنه يكتب. فقال علمها عند ربي في كتاب. فقال لهم اكتب إسكال العليم الخبير اللي ما بينساش ولا بيخطئ بيكتب. فأنتوا مش هتكتبوا إزاي وأنت عرضة للخطأ وعرضة للإيه
وعرضة للنسيان. وجاءت آيات في القرآن الكريم تدل على أهمية الكتابة وعلى فضل الكتابة في قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لإيه؟ لكل شيء كتبنا له في الألواح. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وربنا يقول وكل صغير وكبير مستطر. فالكتابة القرآن يتكلم عنها كثيرا وذكرت في آيات كثيرة وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لما خلق الله الخلق كتب في كتاب هو عنده إن رحمتي غلبت غضبي فكتب. يبقى الله تجد إني الكتابة كل هذا فيه لفت نظر لنا إلى أهمية الايه إلى أهمية الكتابة إلى أهمية الكتابة. بيجي هنا أمرين. الأمر الأول إني البعض كان بيقولوا إنه طب إذا كان القرآن يتكلم عن الكتابة والكتابة بين القرآن فضله وأهميته أنها بتعصم من الخطأ والنسيان، بل إني رجل من الأنصار يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أسمع منك ثم أنسى ما سمعت، فقال استعن بيمينك. استعن بيمينك يعني إيه؟ يعني إيه بقى؟ اكتب. تمام؟ له النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر قيدوا العلم بالكتابة. بتقيده بإيه؟ تربطه عشان ما يغربش منك بإيه؟ بالكتابة. فالكتابة تقييد العلم، استعانة على النسيان وبعد عن الخطأ، هي دي الكتابة. فقالوا طيب ده في بعض السلف ما كانش بيحب الكتابة، فأبو سعيد الخدري لما سألوه وقالوا أنكتب ما نسمع منك، بعض التابعين كان بيسمع منه، أنكتب ما نسمع منك؟ قال لا، وإنما احفظه كما حفظنا. فقالوا إن مش معنى هذا أن أبو سعيد الخدري كان بيكره الكتابة أو بيمنعها أو بيحرمها، وإنما هي كانت دعوة إلى المرء يكون حاضر الذهن كثير الإيه؟ كثير الحفظ حتى لو يفهم هذا الكلام خطأ. قال طيب والله إذا كان الكتابة لها هذا الفضل وحرمان الكتابة، يعني الإنسان اللي ما بيكتبش كده فقد حرم فضلا وخيرا، وهذا عيب فيه، هذا عيب فيه. الإنسان اللي بيكتبش حرم خيرا وفضلا، وده إيه؟ وده عيب فيه مش كده؟ فيكون بذلك رسول الله معابل. كان بيكتب ها؟ لا بيكتب ولا بيقرأ. فقالوا بس يبقى هو كان معابا وقد حرم فضلا. انا هقول لكم قاعدة واحفظوها: الأمية عيب في كل الناس ومدح في رسول الله. اقول ثاني: الأمية عيب في كل الناس ومدح لرسول الله. ولو جيت قلت محمود بيومي أمي يبقى أنا بعيبه، ولو قلت رسول الله أمي يبقى أنا بمدح. ليه؟ لأن لما يكون أمي ومع هذا يؤتى جوامع الكلم، ومع هذا يعلم البشرية جمعاء، ومع هذا ينطق بكلام يعجز عنه البلغاء، يبقى مدح له ولا مش مدح له؟ خلاص مدح له ولا مش مدح له؟ سبحان الله العظيم. وعشان كده كان ده كان سر عظمة الرسول، وكان دلالة واضحة على أنه رسول من عند الله. لأن الأمي اللي يكون بهذه الصورة لا يمكن أن يكون ذلك من قبل نفسه، لا يمكن ان يجيب كلام يعجز عنه البلغاء، ان ينطق بكلام لا يستطيع ابلغ العرب ان ينطق به، ان يعلم الذي يقرأ ويكتب. فهذا هو سر الاعجاز في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ ويكتب لسهل الطعن في القرآن. انا والله ده محترف كتاب قراءة، فمن كتر قراءاته جمع القصص اللي قالها دي، وعشان بيكتب وكاتب حريف او عمل الكلام ده. ولذلك ربنا قال وما كنت تتلو من ايه من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. كانوا لا حد يقولوا ايوه عشان كاتب وقارئ كده، لكن ده يبقى فجأة أمي لا يقرأ ولا يكتب، بعدين يخرج بكتاب يعجز البلغاء عن أن يجيبه فيه صق، سبحان الله العظيم. يبقى لا مجال إلا أن نقول هذا كلام من عند الله. ومن أجل هذا قالوا أن فعلا الأمية إذا وصف بها أي واحد من الناس هذا الوصف يعيبه، وإذا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مدح له يدلل على أنه نبي حق. واضح المسألة كده؟ تمام. دي الحتة اللي قالوها في الآية دي في فضل الايه، في فضل الكتابة. نرجع لكلامنا بقى، إن سيدنا موسى كما قلت لكم غلق الباب على فرعون، خلاص قفلوا الباب، علموها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. عاد سيدنا موسى لإقامة الايه، الحجج بقى على فرعون، هي دي قضيته وده اللي عايزه، خلاص. ولذلك انت دايما توصل الخصم للي انت عايزه، مش تمشي معاه في الطريق اللي هو عايزه، مش هو اللي سوءك، لا، اذا كانت انت اللي سوء. فسيدنا موسى كان قد ذكر دلالة عامة، الذي اعطى ايه كل ايه، واحنا قلنا كل شيء يبقى ما سوى مين، ما سوى الله، خلاص، كل شيء خلقه لان هو المعطي، خلاص، يبقى اعطى كل ما سواه خلقه، ثم ايه، ثم هذا، فدي اللي يسموها دلالة ايه، دلالة عامة. بدأ موسى بقى يأخذ بعض الدلائل الخاصة اللي ببساطة عايز يقول للفرعون، طب انت عملت دي، طب انت عملت دي، طب انت عملت دي، ثم الاله ايه بقى، واذا كان غيرك غيرك اللي عملها فغيرك اولى بان يعبد، مش كده ولا ايه؟ هو عايز يقولها ببساطة كده، زي ما قالها كما قلت لكم سيدنا ابراهيم نمروز، ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فانت لا تعرف لا تجيبها من مشرق ولا من مغرب، وتقول لي اه يعني اه انا وحي واميت وانا اله وانا رب، كلام فاضي شغل عيال ما ينفعش. فبدا سيدنا موسى يذكر دلالات خاصه، فذكر ثلاث دلالات، ثلاث ايه، دلالات، فوقك وتحتك او تحتك وفوقك بمعنى صح، كلها مرئيه ومحسوسه، وكلها لا غناء للبشر عنها، وكلها تحتاج الى اعداد، فلا بد من وجود من اعدها. لو الارض هناك مهده يقدر يمشي عليها، مفيش جاذبيه، مش كده؟ كان ممكن الارض دي تبقى كده ليه؟ لان فوق ما تقلش مهده، ما بقتش مش ممهده لان يعيش عليها انسان، مش ممهده، وعشان مش ممهده اتفضل بقى ايه اللي بيحصل. نمره واحد، مجرد انك تمشي على الارض دي، ده مما يعني من كرم الله عليك وفضل الله عليك، ان هي تبقى موهده لان تمشي عليها، انه يجعل الغلاف الجوي بتاعها بكثافه معينه عشان يبقى في قانون الجاذبيه، تقوم تعرف تمشي عليه، تعرف تمشي عليه، تمهد لك الارض، بص الكواكب الاخرى تعرف تمشي فيها، لان الواحد ما تعرفش، حتى المشي ما تعرف، فلا تعرف تمشي ولا تعرف تنام ولا تعرف تقعد ولا تعرف تبني، يعني عشان يبنوا بيت العمارة اللي هو طارق، ولا تعرف تبني ولا تعرف تزرع ولا تعرف تعمل اي حاجة، اي حاجة، خلاص. ليه؟ لان هي خلت من مهد دي بقى. فايه اللي خلى الارض بتاعتنا صالحة لكل ده؟ ها؟ والله اصلاح الله وتمهيد الله لها، يبقى الذي جعل لكم الارض ايه؟ مهد، خلاص. كنت قادر الأرض تبقى موهدة تنام وتقوم وكذا كذا، لكن لا تستطيع أن تبرح المكان الذي أنت فيه، تبص تلاقي قدام منك جبال، وكل جماعة قاعدين في كتلة حواليهم جبال، حواليهم أودية، حواليهم مش عارفين لا يروحوا ولا يجوا ولا يجوا، لكن ربنا خلقنا للتنقل والتعارف، فكان لابد أن يجي وجعل لكم فيها إيه، سبلا، السبل اللي هي بقى الطرق، الطرق، تلاقي بين الجبال والله بتاع سعد الناحيه الثانيه، تلاقي طريق موجود، ما علوش لا يافطه عثمان احمد عثمان ولا عليه يافطه مش عارف مين ولا عليه مين، هو اتخلق كده، هو اتعمل لك كده، هو اتوجد لك كده بس، خلاص. فخلق الارض ممهده وفيها سبلها، السبل اللي هي الطرق، وجعل لكم فيها ايه؟ سبلا، فخلاص. فتلاقي حاجات غريبه جدا، ولذلك في الناس اللي بتلف العالم وتنزل المناطق الجبليه دي بتشوف السبل دي وتيجي تتكلم عنها، وبيبقى فيها العجب
وعندي شريط فيديو مصورين عن السبل دي الطرق بس، فمصورين في مناطق جبلية شاهقة جدا شاهقة جدا سبحان الله العظيم. ومع هذا اكتشف وسط هذه الجبال الشاهقة طرق سبحان الله معمولة بدقة وإحكام قمة الهندسة، ما عرفش يعملها أي مهندس ولا أي شركة، خلاص هي اتخلقت كده، هي اتخلقت كده، وسلك لكم فيها إيه سبلة سبحان الله العظيم. فهو عايز يقول للفرعون ببساطة جديدة، يا مغفل يا ابن المغفلين، انت لانت اللي بهت الارض ولا انت اللي جعلت فيها ليه السبل، انت اللي عملت دي، لا امال اله ايه، امال اله ايه سبحان الله، انت اللي وضبت الطرق دي، لا امال اله ايه بقى، يبقى في صانع يبقى في معد، هو بقى رب اللي انا بدعوك اليه ولا بكلمك عنه، اللي انت بتقدرش تفعل مثقال ذرة مما فعله لك ولغيرك من الناس، يبقى وسلك لكم فيها ايه سبلة وانزل من السماء ماء. ادي بقى دلالة ثالثة، والدلالة دي قدامه وقدام وقدام الناس كلها، مش حاجة مش مختلفة، وانزل من السماء ماء. طيب مين اللي بيفتح الحنفية اللي فوق دي، مين ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول الم ترى ان الله يسجي سحابا، ده مين، ان مين، ان الله، هات من يدعي هذا بقى، هات اللي يقول انا اللي نزلت المطرة دي، انا اللي عملت السحابة دي، انا اللي قلت لها صب هنا، حدش لا يمكن، من يدعي هذا سبحان الله، من يدعي هذا سبحان الله. الم ترى ان الله يسجي ايه سحابا، عارف يسجي يعني ايه، يعني ايه يسوقه، يسوقه يسجي سحابا، تشوف السحاب ماشي في السماء كده، مين اللي سايقه، في واحد قاعد راكد ماسك دركسيون وبتاع وخش بيمين وخش بشمال، لا ثم يؤلفه بينه بدأ يلتحم، ثم يجعله ركاما يطلع فوق فوق بعضيه كده، ولذلك تراكم السحاب فوق بعضيه هو اللي بيخلي الماء ثقل، فبيخليه ينزل ينزل، وبعدين اختيار المكان اللي ينزل فيه ده ربنا بيقول فيها أغلى، فسقناه إلى بلد ايه ميت، فسوقوا إلى البلد واختيار المكان اللي هينزل فيه ده بإذن وبأمر مين، لحد قال له تعالى هنا مصر الجديدة وما تروحش طنطا، ولا حد قال له نزل في بنها وما تجيش في مصر، ولا حد قال له روح اسكندرية وما تجيش القاهرة، دي قدرة الله وأمر الله سبحانه وتعالى تمام. وبعدين يبتدي ينزل الماء، يوم سبحان الله العظيم ينزل الماء نمرة واحد، أنت محتاج إلى أن ينزل بقدر، فأنزلناه بقدر قدر، لأنه لو لم ينزل بقدر هنغرق هنغرق هنموت هنموت. وتذكر الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وقال له يا رسول الله يعني هلك الناس وهلك الضرع ومات الزرع، فاستسقي لنا وربنا نزل الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الماء، لم يبرح حتى نزل، ظل الماء بينزل للجمعة اللي بعدين، داخل النبي بيخطب الحديث صحيح البخاري عندكم، يجي نفس الرجل يقول له يا رسول الله نفس الحكاية، بس أنا قلت الأول عشان ما فيش ماء بقولها دلوقتي، وفي ماء بقى، هلك الناس وهلك الضرع وهلك الزرع، يبقى المسألة مش مسألة ان مية تنزل، بقى برضو راحه في داهية زي ما كانش في مية، لما بقى في مية راحه في داهية برضو تمام تمام. فادعوا الله لنا، فكانوا عايزين ايه بقى القدر اللي انا بتكلم عليه ده، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا لا علينا، شوف التقسيم، يطلب من الله يعمل ايه، يا رب ينزل بس حوالينا كده وميجينا من بعيد عن طريق الصخور والمش عارف ايه والعيون والابار، لكن ما ينزلش فوق دماغنا يكسر الدنيا خلاص. فانت محتاج لهذا القدر، ينزل فين وقد ايه وازاي، كل ده بينزل لك بتخطيط من مين، من الله سبحانه وتعالى، لو ما فيش بقى القدر ده هتروح في ده. وبعدين تقعد المية تنزل على الارض، طيب ما الارض ما جلاش يوم تبوس ولا تتهشم ولا مش ممكن، ده ربنا يقول فسلكه ايه، اسمع التعبير يا سلام، ينابيع في الارض، عامل له
خزانات، ولما دي المايه تخلص وانت محتاج مايه دق ماسوره هنا يا جدع، ها صدفه الماسوره ينبوع، ايه اللي يحصل؟ المايه تطلع لك، المايه تطلع لك. انتوا عندكم مناطق كامله اما جم في مسترط، حتى الان مسترط كل العمارات وكل البيوت اللي هناك عايشه على ميه الارض، رفعات تجي من الارض دي. شوف الناس دي بقى لها مثلا 10 12 سنه عماله تجيب برفعات من الارض، الميه دي كلها فين؟ قول لي كده، قول لي الميه دي كلها فين؟ استحموا ويغسلوا ورشوا الشوارع ومش عارف ايه، كل اللي يجيبوه من بطن الارض فين؟ فين ده؟ ازاي يعني؟ ازاي تقعد انت تفكر بس في الحته دي تقول سبحان الله سبحان الله، اه والله سبحان الله. يبقى انزل من السماء ايه؟ ماء، فانت مش محتاج ان الارض تبقى ممهده وفيها سبل، ها، ومفيش ميه، لان افتقدت الماء فقد افتقدت الحياه كده على طول. يبقى يسر لك كيف تعيش، ويسر لك الشيء الذي تعيش به، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فانزل من السماء ايه؟ ماء، خلاص، فتنزل الماء. هنا بقى هتجد زي ما بيقولوا تغيير في الكلام كده. اللي بيتكلم دلوقتي مين؟ سيدنا موسى، مش كده؟ خلاص، الذي جعل لكم الارض مهلا، فبيقول جعل، بتحدث عن الله، وسلك لكم فيها سبلا، وانزل من السماء ماء. كان يمشي الكلام ازاي بقى؟ فأخرج به أزواجا من نبات شتى، مش كده؟ الكلمة اللي عندك ايه بقى؟ فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. المتحدث موسى ولا الله؟ المتحدث. ما هو الحديث كله ماشي، مين اللي بيتكلم؟ نقول بقى ان ربنا راح بيتكلم، قال لفرعون فاخرجنا به ازواج من نبات شتى، دخل في الحوار يعني، ها الكلام ماشي اهو. وانزل من السماء ما انزل، يبقى كان يقابلها ايه؟ فاخرج به، فاخرجنا به. المتحدث موسى ولا الله؟ المتحدث موسى ولا الله؟ ينفع يكون موسى؟ والله ينفع. هقول ازاي؟ بس انا بقول والله ينفع، انا بقول والله ينفع، خلاص. ينفع يكون موسى؟ اه ينفع. طب وينفع يكون الله دخل في الحوار يعني؟ فلو كان الله يبقى ازاي يعني؟ يبقى جت الحكايه دي ازاي يعني؟ فتبقى جت الحكايه دي ازاي؟ ها؟ تبقى جت الحكايه ازاي؟ لا. لا لا لا، لو عايز بقى تعرف اولا ازاي ينفع يبقى موسى، ولو عايز تعرف لو كان الله تبقى المسائل تمشي ازاي، يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا. حاضر حاضر حاضر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وبرضو قبل ما نقوم إن شاء الله تعالى بندعو لإمامنا الذي توفاه الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد الرحمن، أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، وأن يدخله مدخلا كريما، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يلحقنا به على الإيمان، وأن يجمعنا وإياه في جنته، إنه سميع مجيب الدعاء. وبندعو إن شاء الله تعالى للأخ والأب الفاضل الشيخ محمد، وهو من القائمين على أمر هذا المسجد، وهو الآن في مريض طريح الفراش، فبندعو الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يشفيه. اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، اللهم ارزقه شفاء لا يغادر سقما، واجعل مرضه في ميزان حسناته، اللهم كفر عنا وعنه بالأمراض، واجعلها في ميزان حسناتنا،
ولا تحملنا منها ما لا نطيق. اللهم لا تحملنا منها ما لا نطيق. اللهم اشفه واشفنا واشف كل مريض من المسلمين. اللهم اشفه واشفنا واشف كل مريض من المسلمين. اللهم آمين آمين.